مأساة وسعادة لكم مستمعينا في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم نذو هو لجو، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد أخبار النازحين واللاجئين بالمخيمات. عشان صحتكم مساحة مستمعينا نفردها لنقدم لكم رشدة طبية عبر أثير تماد. حتى إن مساحة أخرى مستمعينا تتعرفون فيه على الحقوق التي كفلها الدستور عبر أثير تمازج. ومن ضمن تغطيتنا الخاصة مستمعينا بالسودان تتابعون برنامجكم قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من السودان. أيضا مستمعينا ختام الجولة تتابعون نشرتنا الإخبارية من السودان، وفيه تتعرفون على جديد الراهن السياسي. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا. ولفقرات البرمجة مستمعينا تستمعون لبرنامجكم نذوح ولجوء. أحلى الأوقات أتمناها لكم. لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
أعزائي مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نزوح ولجوء. هذه الحلقة خصصناها عن أوضاع اللاجئين الجنوب السودانيين المقيمين في السودان والذين تأثرت أوضاعهم بصورة كبيرة نتيجة لتداعيات الحرب وانقطاع شبكة الاتصالات عن كل المخيمات الموجودة في النيل الأبيض والخرطوم لمعرفة أوضاع اللاجئين الجنوب السودانيين والظروف التي يعيشون فيها الآن. التقينا باللاجئة والناشطة بالمخيمات تهاني أجاك لمعرفة حقيقة الأوضاع داخل المخيمات. مرحب بك أستاذة تهاني أجاك.
سلامات وحبابكم الناس اللي بتسمع للتمازج، الصوت القادر يصل كل الناس يعني في المدن وفي الأطراف في المعسكرات، يعني خاصة قبائل اللاجئين، يعني أنه قادر يغطيها، قادر يحس بكل معاناتهم وقادر يعكس الصور، عسى أنه تكون في استجابة لإنقاذ الوضع ويعني حلا لقضاياهم ومشاكلهم الكثيرة لن تنتهي.
أستاذة تهاني، ما هي تأثيرات الحرب السودانية التي اندلعت هذا العام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق واسعة شملت عدد من المخيمات وأثرت على عدد كبير من المخيمات؟ تأثيرات الحرب على اللاجئين الجنوب السودانيين المتواجدين في المخيمات.
الحرب السودانية بكل تأكيد أثرت كثير على الأوضاع تحت اللاجئين في معسكرات النيل الأبيض وفي المعسكرات بتاعت الخرطوم، خاص نفاشة والمعسكرات الثانية جبل أولية. يعني في كل رصاصة وكل يوم يمر إحنا بنفقد أرواح، يعني بتاعت ناس لاجئين بنفقد أرواح شباب.
أستاذة تهاني، برضو نحن سمعنا من ضمن تداعيات هذه الحرب على اللاجئين في المخيمات أن السلطات السودانية اتخذت قرار بحظر حركة الشباب ويعني عدم السماح لهم بمغادرة المخيمات نتيجة لشكوك عن مشاركة بعض الشباب الجنوبيين في الحرب. ما أثر هذا الحظر وتغييد حركة الشباب في المخيمات؟
حظر للحركة وحظر لحركة الشباب تحديدا، يعني انه يطلعوا من المعسكر ويمشوا لأي حتة يعني ولا يخشوا المعسكر، فدي المعاناة الحقيقية الناس، يعني انه حظر الحركة بتاعت الناس دي. وبعدين انه بنلقى انه الشباب يعني كأنهم بتحسبهم انه بين مطرقة وسندان الجنرالين، يعني في كل نقاط التفتيش في كل المحطات تحت العبور وفي كل الارتكازات هم المستهدفين وهم المسائلين، ففي تشكيك دائما، يعني انه يا اما انه يعني لو ما معاه منه معناته انه حتكون في الطرف الثاني، فبمر ب يعني صعوبات جدا حقيقه، يعني انه وهم مارين بحثا عن عمل او مارين بحثا عن علاج او بحثا عن فرص يعني لمستقبلهم لحياتهم. أتمنى تزول الحرب وتقيف المعاناة دي. فوجعنا آخر مرة كان بقصة الإغلاق ده بغرق مركب أو غارب، يعني للشباب إنه حاولوا يعبروا من المعسكر بتاع الرديس ون عشان يجوا الجبلين ومنها للجنوب، كلهم في مراحل بتاعت القراية، معروف إنه التعليم يعني عالق حاليا في السودان نتيجة للحرب. فالساعة الرابعة صباحا 8 من الشباب يعني أعمارهم صغيرة جدا، يعني 17 في 19، يعني أقصى ممكن يكون في كم بدايات العشرينات. للأسف إنه المركب يكون في تيار أو في أمواج غرق، لكن قدرنا البحرية يعني استجابت وقدرت أن تنقذ الستة، وفقدنا يعني بكل أسف 2 منهم. يعني ده كله منه نتيجة للإغلاق اللي بتمارسه السلطات، يعني بنفقد أرواح. ده غير أنه الناس اللي بنعرفه منه بيمشوا بسكك تانية، يعني بيمروا برضو بارتكازات أو نقاط، برضو بيتعرضوا لمشاكل كثيرة، وبنفقد ناس حقيقة. يعني أنه اللي انقطع الشبكة ما بتقدر تعرف أنه في منه مفقود، في منه المات، في منه قدر يصل. فدي معاناة حقيقية يعني بيعاني بها اللاجئ في ولاية النيل الأبيض، واللاجئين في المعسكرات تحت النيل الأبيض، وخاصة الشباب، يعني بالأخص إنه التجديد على الشباب.
أستاذة هاني، بحسب ما يرد إليكم عن المخيمات الموجودة أو من خلال متابعتكم اللصيقة لأوضاع اللاجئين جنوب السودانيين الموجودين في الخرطوم، والتي تشهد يعني أغلب المناطق فيها حرب شرسة وقصف مدفعي وقصف طيران، وعدد من المخيمات بتقع في محيط هذه الحرب، كيف أوضاع اللاجئين الموجودين في الخرطوم؟
قبل فترة برضو إنه في تشديد برضو على يعني في حصار برضو في معسكر نفاش، يعني إنه الناس في وضع مأساوي جدا، معسكر نفاشة بمدرمان، فيعني الناس غلبها كل شيء، يعني حق الأكل، حق الشراب، حق العلاج بيقى مشكلة، والغصف الناس بتموت، يعني كل ثانية زي ما قلت لك احنا بنفقد أرواح بتاعت لاجئين، يعني كل ثانية في استمرار الحرب احنا بنفقد ناس. ففادت نداء يعني انه النيل الأبيض هين، لكن انه في عمق الحدث هناك في اللاجئين في الخرطوم ما زالوا انه ما قادرين يطلعوا، المحاصرين ما لاقين انه ياكلوا، ما قادرين انه يتعالجوا. فحقيقي يعني نحتاج انه دعم من المنظمات الانسانيه، انه يكون في تدخل لنجدتهم واخراجهم من الحصار في الخرطوم.
دايرين نعرف اوضاع الاوضاع الصحيه داخل المخيمات في عدد من المناطق في السودان، والتي يغطنها الآلاف من اللاجئين الجنوب السودانيين.
تأكيد يوجد تراجع كبير في الوضع الصحي في المعسكرات، يعني أنه تلقى المراكز الصحية تكاد تنعدم فيها الخدمة البسيطة الإسعافية لأنها بتقدم للناس، يعني ما فيها أخصائيين لحالات كثيرة، ما في معامل برضو حديثة، إنه يعني نص مرحلة العلاج هي المرحلة بتاعت إنه التشخيص، ففي مشكلة برضو بتاعت المعامل، وبرضو إنه في مشكلة بتاعت الدواء. بدري إنه الوضع لما كان كويس الناس بتتحرك، كان إنه بيشتغلوا أو بيبيعوا جزء من الحصة الغذائية عشان إنه يتحصلوا على دواء أو يقطعوا مثلا للجبلين أو مدن تانية للحصول على العلاج. فحاليا يعني شبه الناس إنها استسلمت تماما، إنه ما في أخصائيين، ما في دواء، ما في معامل، ما في قروش حتى عشان إنك تشتري بها دواء ذاته إنه كويس. إن الناس يعني أغلب الناس إنها بدأت ترجع للعلاج البلدي، الأعشاب وكده. عن
هل هنالك نقص في الغذاء في مخيمات اللاجئين، خصوصا مخيمات النيل وولاية النيل الأبيض؟
الأوضاع المعيشية صعبة جدا، يعني أنه الحصة الغذائية تأخرت، وفي تغيير لشكل الحصة الغذائية ذاته، أنه من زورة يتحول لأنه دقيق، وعارفين أنه مثلا طبيعة الأكل عند الشعب اللي هو شعب جنوب السودان هم في المعسكرات، أنه بيعتمدوا كغذاء رئيسي على الذرة، فتغيير الوجبة دي برضو يعني أثر على حياة الناس فعلا.
بأخبار اللجوء والنزوح والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية من المخيمات، إنها مساحة أخرى نجدد فيها الدعوة لكم لمتابعة برنامجكم عشان صحتكم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
راديو تمازج. ماما تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حقة الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم صحتكم.
في كل مكان متابعين برنامج عشان صحتكم، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وحلقة اليوم امتداد للحلقة اللي فاتت، زي ما وعدناكم الحلقة اللي فاتت انه احنا هنواصل في الحلقة الجاية عن مرض التهاب الكبد الوبائي او الهيباتيتس. والمرة الفاتت تكلمنا عن المرض، تعريفه والأسباب، وكمان عن الأعراض والعلامات. اليوم احنا ماشيين نتكلم عن طريقة أو طرق تشخيص المرض. إذا نرحب بدكتور سوبيك جون، زي ما احنا ماشيين نواصل.
بعد التشخيص، وزي ما انت قلت التشخيص يحول بحدد طبعا حتى الليفل أو الستيج بتاعت المرض. يس. دعنا نشوف الطريقة بتاعت العلاجات، يعني أدوية ولا في عمليات حسب الأنواع وحسب مثلا العلاجات اللي بتدو للمرضى تشنو.
اوكي، شكرا. زي ما انا ذكرت في البدايه انه اذا شخص المريض بهيباتيتس بي، هو طبعا العلاج متوفر بالنسبه لهيباتيتس بي. الانتي فايرال دراجز مثال عندنا في موجود في الاسواق، تينوفوفير 300 ملي جرام، عندنا انتكافير، فالادويه دي موجود في الاسواق او موجود في الصيدليات، ودائما بيدو بعد ما إنه نعمل confirmation أو نتأكد من liver function وبعدين viral load. فالحاجة أو good news إنه hepatitis B إذا المريض التزم بأخذ الدواء فترة زمنية بحدد الدكتور ممكن يتجاوز 3 شهور ل6 شهور. إذا المريض التزم بتناول الدواء ويلتزم بالتغذية الصحيحة، إنه في بعض من الأطعمة لازم المريض يتجنبه، الأطعمة التي تحتوي على الدهون والزيوت والكحول، والمريض إنه ما يأخذ أي دواء بدون استشارة طبية، لأن المريض المصاب بهيباتيتس هو في حد ذاته الكبد بتاعه معرض للتلف، فإذا أضاف له أي دواء أو أي الكحول ولا مشروبات التي لا تليق بالكبد، هذا قد يؤدي لشنو؟ لتدهور صحة المريض. فأما بخصوص الهيباتيتس بي، العلاج بتاعه ده غالبا هو يعني very challenging، هو يعني لأنه زي ما أنا قلت بيعمل يعني في إسراء في تدمير خلايا الكبد. غالبا علاج الهيباتيتس سي بيكون بتدخل جراحي، هو بعملية ما يسمى بليفر ترانسبلانتيشن أو عملية زرع الكبد. وهذا التدخل الجراحي غالبا غير متوفر في الدول النايمة. مثلا نحن في جنوب السودان هنا عمليات زرع الكبد ما ممكن، ما بقدر بتعامل هنا. حتى في بعض الدول المجاورة مثل يوغندا، نيروبي، أنا ما متأكد، لكن هو عمليات مكلف شديد. يعني حتى إذا كان متأكد عشان الزول ينقلوا له الكبد، تلقى زول يتبرع لك بالكبد فاسد، هو صعب شديد. فعلاج بتاعي هو من أخطر أنواع، وممكن يعني طرق أو احتمالية وفاة المريض في هيباتيتس سي أعلى من احتمالية وفاة المريض في هيباتيتس بي. هذا يعني المريض المصاب بهيباتيتس بي لما يلقى الأدوية ويتابع الطبيب بتاعه بصورة منتظمة، هو ممكن يتعافى، ممكن الفيروس ده هو يتعافى منه، وكل العلامات والأعراض اللي ظهرت ممكن شنو بعد مرور الزمن العلامات دي كلها تختفي، والمريض يصبح يعني نيجاتيف أو يكون مثلا حامل للفيروس، ولكن يعني لا يظهر له الأعراض ولا يظهر له العلامات، حتى إنه ممكن هو ما ممكن يعمل شنو ينقل الفيروس من شخص إلى آخر.
أوكي تمام دكتور، شكرا كثير. وصلنا لنهاية بتاعت الحلقة، لكن أنا عايز أديك فرصة تدي يعني رسالة رشدة طبية لكل المستمعين، خاصة يعني زي ما أنت ذكرت إنه مرض بتاعت التهاب الكبد والهيباتيتس يعني الأعراض بتاعه ما قاعد يظهر بسرعة، زي ما أنت ذكرت كمان إنه لما يظهر علامات ده معناه خلاص يعني بيجا في مراحل تانية متقدمة. طيب عشان الناس ما تصل المستوى ده، يعني عشان الزول ما يجي يمشي المستشفى خلاص بيجا too late ولا بيجا في مراحل متقدمة، شنو اللي انتو بتنصحوا به الناس كأطباء انه يعملوا عشان الزول يقدر يعني يحمي نفسه ويكون سبب وقاية من المرض ده؟ واحد. الحاجة الثانية برضو ليديل اللي هم مثلا مش عملوا الفحص ويتأكد مثلا هم عندهم هيباتيتس وبعد ذاك ما قاعدين يتابعوا ولا هم أحملوا في المتابعة، انت بتقول لهم شنو؟ الحاجة الثالث برضو زي ما انت ذكرت أسباب اللي برضو بيجيب المرض، دايرك تدي رسالة لكل الناس اللي بيسمعونا عشان هم كمان يعملوا حسابهم من الأسباب اللي بيخلي الزول يصاب بهيباتيتس. اتفضل دكتور.
شكرا. في بخصوص طريقة الانتقال، نحن عشان نعمل حماية من المرض الهيباتيتس انه نحن لازم نتجنب الطرق المرض بينتقل به. على سبيل المثال مرض الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي، هو طريق الانتقال بتاعه غالبا هو عن طريق الاتصال الجنسي الغير unprotected sex، يعني زول ما بكون faithful لبارتنر واحد بينتقل من هنا لهنا لهنا، فده بكون من نفس الطرق ال HIV بينتقل به، ده طريقة الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي بينتقل به. إنه نحن نتجنب مشاركة الآلات الحادة، الآلات الحادة زي الأمواس، زي المقاسات، زي النيل كاتس اللي هو الضفار بتاع الدفر. فأنت لازم تتجنب حاجات الشخصية personal items، حاجات الشخصية بتاع الأشخاص اللي أنت ما بتعرف هل هم مصابين أو مصابين، ما تستعمل الحاجات دي. وبرضو نحن لازم نتجنب شنو unsafe blood transfusion، ده طبعا في المستشفيات. انه لما نزل يمشي يتبرد، يمشي يتبرد الدم، اذا لقى انه الدم متبرد مثلا عنده الفيروس ما يدوه للريسيفر لزول اللي ماشي يدوه ماشي يتلقى الدم، ده برضو بيحمي المريض انه ما يلقى المرض. طريقه برضو انه نتجنب او نوقي انفسنا من المرض الهيباتيتي بي ان سي، اذا الاثنين مثلا انتم ماشيين تكونوا اسره مع بعض، ناس كثير بيمشي يعملوا فحص بتاع اتش اي في بينسى انه في هيباتيتي بي وهيباتيتي سي، فانا بنسى انه الخبر يقول مثلا يكون اسره يعمل فحص بتاع اتش اي في هيباتيتي بي ان سي برضه، لانه اذا عرفوا او اذا لقيتوا مثلا هيباتيتس بي في مراحل الاولى ممكن الزول اللي جو مصاب يبدا العلاج وبعدها تكمل حياته العادي، ما في حاجه بتعرف ممكن شنو ممكن يحصل. بالنسبه للزول يعني بيكون فحصوه ولقوا عنده هيباتيتس وبعدها ممكن بدا علاج وقفه في النص، انا بقول انه زول ما اول حاجه زول لما يلقى عنده الهيباتيتس ما not to panic، يعني ما إنه خلاص يقول إنه ده نهاية بتاع الحياة بتاعه ولا خلاص ما حيلقى تاني علاج. نو عيان بتاع هيباتيتس علاج بتاعه هو علاج نفسي أول، كويس العلاج النفسي أول قبل إنه نبدأ في علاج الكيماوي أو الأدوية. يقول لازم نفسيته يكون أنا بعرف إنه أوكي لقوا المرض، لكن إذا شلت الدواء بصورة منتظمة وحافظتها كل الإرشادات الدكتور بيقول لك إنه ما تأكل زيوت مثلا، ما تأكل شحوم كثير، قلل من الأملاح، كويس هجدل لما انت تشيله وتطبقه ما تبلع اي دواء صنبله، لازم الدواء اللي تبلعه يكون بيصير غرر لك والجرعه المناسب في الزمن المناسب. فده كل الحاجات انه الزول المصاب بالهيباتيتس لما يلتزم بالارشادات زي ده هو شنو بيلقى العلاج، والفيروس ده ما هيتمكن منه. لانه زي ما نحن قلنا انه المرض يعني المرض دائما ده لما اعراض العلامات دي صار بيكون في المراحل المتاخره. فانا برضو برشد الهيلث وركرز او الناس الشغالين في مجال الصحه والحفل الطبي انه يكون في الفحص الدوري كويس كل سنه. اذا امكن اي زول يمشي يفحص نفسه يحفظ يعني يعمل فحص بتاعت الدي ان سي بصوره دوريه سنويا هاي. عشان كيف انه تقدر تكتشف المرض في المراحل المبكره قبال ما شنو يسهر في المراحل المتاخره انه بيكون بدا تو ليت او ممكن يعملوا حاجه. ده اجابه للشق الثاني من السؤال بتاعك. يعني الشق الثالث انه يا جماعه زي ما نحن قلنا في البدايه، انا قلت انه الهيباتيتس زي ما انه بسببه بس الفيروس براه، لكن في مسببات اخرى وخاصة يعني هنا في جنوب السودان أو نقول في جوبا عامة. حتى في مستشفى جوبا إذا مشيت في أنبار الباطنية بتلقى كمية كبيرة من العيانين مصابين بحاجة بقول له الكحوليك ليفر ديزيز، اللي هو عدى لشنو لالكحوليك ليفر سيروسيس اللي هو عمل هيباتيتس. فالكحول الكحول كونسمشن أو يعني زول اللي بتعاطى الكحول بيشيل المريض ده بأنواعه المختلفة، بالذات في أنواع اللوكال الكهول السيكو جنفار وحاجات المعروف رويال وحاجات دول، هم الكمية بتاع الكهول الكونسنتريشن بتاع الكهول فوقه very high. فده بيؤدي لشنو؟ بيؤدي لتدمير بتاع خلايا بتاع الكبد زي ما الفيروس بيعمل في الكبد. فالالكهول ده والسموم الثانية في الأدوية بيؤدي لتدمير خلايا الكبد زي ما هو الفيروس بيعمل. لذلك نحن كمان بننصح الشباب، بالذات شباب، لأن اليومين ده كثير الضحايا هم الشباب لأنه بتعاطي الكحول والمخدرات والأدوية الغير مرخص في حقل الطبي بصورة عشوائية بصورة غير منتظمة. فده هو السبب اللي بتلقى ناس كتار بيشكو من جونديس. بعدين الجونديس ده ناس كتار في بيوت مثلا زمان زول يكون عندي جونديس بيقولوا في عادية بلدية عشاب وشنو بيجيبوا يعني بيرتينيلو ومارس نيم بيحلو بموية ويجيبوا للزول. ده ما هو علاج. انت لو انت زول في البيت بدأ يسهر له أعراض وعلامات بتاع جونديس بطنه بدأ يملى، ما في داعي انك تقعد مع زول في البيت وتديه اعشاب ومشروبات وشنو، زول تجيبه في المستشفى لان ده معناه ده بقى اعراض وعلامات بتاع هيباتيتس اند تي امبروف ادوايز، يعني لحد ما يعمل فحوصات يثبت انه ده ما هيباتيتس معلش. لكن نحن حاسه بنلاحظ انه في المجتمع هم بياخروا بالمريض في البيت، زول بيكون عنده جندس بيخلوه في البيت بيجيبوه في المستشفى بيكون يومين يوم واحد زول بيموت. ليه؟ لانه تم تاخير في البيت. نحن بنرشد انه ده ممكن كلام بسيط ان الناس ما اي جندي زي ما مرض، لكن جندي ده هو علامه لمرض ثاني. في عيان ما جندي، لكن في عيان بس جندي.
تمام، شكرا شكرا كثير دكتور سبيك، شكرا كثير للمعلومات.
شكرا كثير،
تسلم.
شكرا جزيلا ونشكر على التماضي لإتاحة هذا الفرصة.
شكرا لك كثير. شكرا. نعم مستمعينا في كل مكان، بكده وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم. ده كان معنا دكتور سبيك جون، اتكلم لنا باستفاضة عن مرض الهيباتيتس التحاب الكبد الوبائي في وبي، وكلنا سمينا الأعراض والعلامات، سمينا الأسباب، وسمينا كمان الروشتة الطبية أو الإرشاد. ياريت كلنا نتابع الروشتة عشان ما نحافظ على صحتنا وسلامتنا. لحد ما نتقابل في حلقة تانية، إلى اللقاء.
راديو التمازح على امتداد المناطق الحدودية.
حقتنا مساحة أخرى مستمعينا تتعرفون فيه على الحقوق التي كفلها الدستور عبر أثير تمازج.
مرحبا بيتكن في برنامج تحك تانينا. برنامج تحاك تانينا أو برنامج تزغيف مدني أو سيفيك إديكيشن إن براناقش فوقو قدايا مهم بخصو مواطن وحقوق تطو زي حكتا معاقين وكمان مشاركة نسوان في قيادة وسياسة حكتا امتلاك تواتا وكيف بتيمو وحكتا حرية تتعبير وحاكتا تصويت كمان في انتخابات وكمان حاكتا مواطن عشان بلغو خدمات وكثير من قضايا المهم لمواطنين تنينا. في برنامج تاع حاكتنا النابرة ونسو مع قانونين وشباب ونسوان والمختصين طب تكوننا كل اسبوعين عشان تكون بعرفوا حقوق تتكن في برنامج تحك تنينا.
مستمعينا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديد من برامج تحك تنينا. في حلقه الليله نقرا ونص عن حق المواطنين عشان هم يلقوا فرص عمل في مجالات المختلف.
انا اسمي تشاريتي مارتن، انا يا مانجر او اكستنشن وركر. لان بدا نسري ده من بدايه من محل كان غابه، ان بدا صاله نديفو. انا عندي كان مال ما انا كان اشتغل من 6 5 ومن كان 6 في بدايه، لكن في نهايه بقى من 5 معنى يعني مره 6 بتام. ان اشتغلنا وعملنا يا زي ما انتوا عارفين حاجات الزراجو ده، ان كان زرا برا هنا اول ان جينا نغنى جوا. هو كان شغل صعب لكن الحمد لله انه ان عملنا شغل يعني اجد زي ما نين هو يهودك جوا هناك. حاليا هو ما بيكون قريب هو 8000 2000 نين 8000 وفي تانين لسه ورا التهد ان انا مامل بريكينج في تيك يونت تيك تاني ان كوبوتيت وفي الستامز كان نشف شديد ان كمان افر افر ان كدو في محل عشان نكوبو مو عشان كده قوم يعني دير كانوا كده وصل قريب 10000 او اكتر من 10000 وانا جيت من انه يمكن بعد شهر الجاي ده انا بعمل باقي بريكنج يمكن بعمل ثاني 2000 ثاني بيكون في زياده ده عشان يكون 10000. يلا بنفيشيريز اللي انا عندي هنا وسجل اسماءهم المسجل هم 16 6 ده نسوان و10 ده رجال. ده العدد الفيل انا. يلا حاجه ثانيه انا كمان عنده ده طبعا تيك نندو مانجا انا كوليكا 6 سامانجا نادليمو حسب في تحت أن عملنا نسري لمانجا وفي ليمون مور وفي ليمون برتغال. أن كمان بدأ عمل نسري تو عشان ندر أن بعمل بريكينج ما بكون نسري ده بس تيك برا لكن ندر كده فواكه بكون فوقه. وأن ندر كمان دعم من حكومة طبعا نصفه وقال لهم كنسري منا لحكومة كلامت أن ندر لحكومة أن ندرين دعم خليته درامونا بسيت حسا يعني فاو ما قصروا ونجيبوا في تولز وحتى بوليتان باكزة في لسه كتير ممكن نبزار السنة الجاية كله حاجة لأننا دار بس أننا دار تراب من تكون كده كون دعمنا بتراب خلي دعمنا ومحل لأننا دار إن شاء الله السنة الجاية أننا بين محل بكون كويس يعني مشتل ده ما حيكون زي ده حتى إنه ركوبات الأسا جوا هنا ده ما بيجيني زي ده ندار كده نعمل improvement شوية كده يكون كويس كده يكون بطريقة سمع عشان نسر ده خلي يكون طوالي بعد نسر السنترال نسر الكبير خلي نسر ده يكون بعد تو طوالي من ناس قروا منيني لخدي ناقرا بيو سيت سيدلينجز هنا ناس قدالة كله بقدر جاب جاي عشان ما بيشيل سيدلينجز من هنا ندار نقصر مسافة لناس القرى لكادي جوبا لأن عرفاسة هنا في سنترال إكواتوريا نسر الكبير تبقدر لقوا حاجات فوق كله إلا يهودك في جوبا وناس بمارا جيقوم من كفوري قرى لكادي ناشان قرى جيبوا حاجات سو ندارين نوفر لناس في محلة عشان كده ندارين دعم من حكومة خليها دعمنا في محلة عشان محلة بيكون كويس وكمان لقدام يعني إنه بيلقوا فوقه إنكم.
Anna ka muzarainta rombur buma anna jina fi nasari debi narigal center nasari taban ikhtaru mahalla li anna mahalla san bigeni fi nus baki da kava luri county kullu fi nas beji min koda fi nas beji min nyaen mahalla ya fi nus iya zol biyashiru lo shirun shidling bejay wanina ka muzarin alela danna murahin shirin li anna ay zol alindu feddan wahid alindu itnin feddan alela tamma tawze le ay muzare fi rombur buma ene wana bikun maksud sedid benna salamul barnamij da ta nan bigul faida ta shayyara ta banan na arfin zol muzare magalo bizara akil barao o bizara akil bas la akil lakin min al muftarad yani ta bizara foga azjar لأن أنك مزارعين أن بنا ده زيارة ده ما شاءت أن تزرع لأن في زمن البعدين قواتك بيكون ما في زي تكن زارة تيك ده ليلة بعد 10 سنة 20 سنة إذا بيكون تبقى ما يندي استيتا إذا باكل من تيك ده إذا كان زارة مانجا زمن قواتك بيكون ما في تباكل من مانجا ده واسا بيسا دان شديد يعني بو دي جو تان بيكون كويس تو أزيار ده فايدة تو شديد كمان لأن استقدم زيارة أزيار شديد يعني بيجيب لأن أمتار بكتو جو تنا ده بكون كويس شديد.
نعم ده مجموعة مواطنين ومن قوانو سان فرص تتوفير تعمل خاصة في مجال الزراعة الفي كتير في جنوب السودان بدور بتاو الناشط القانوني لوار نيوك دين وبشوف انو مواطنين انو محق عشان بوفر لهم فرص بتعمل بالذات الشباب وفي مجال الزراعة.
يا رغم انه توفير فرص لمجالات العمل يندرج تحت حقوق الانسان حق العمل وحق الحياه والحقوق المصاحبه لوجود الانسان على مستوى الكره الارضيه او على الارض فالوضع العام بخصوص الوضع عدم توظيف الشباب يندرج تحت حقوق الانسان فيمكن زي وزاره الشباب المعنيه بالشباب يعرف ومعالي ليه أوضاع الشباب وكذلك وزارة الشؤون وزارة الرعاية الاجتماعية يعرف معالي ليه الأوضاع الاجتماعية في جنوب السودان بمعنى تاني وضع حقوق الإنسان بصورة عامة أسوأ وأسوأ. قبل ما توزر الوزارة المعنية فرص العمل سواء كان خدمة وزارة الخدمة العامة أو وزارة العمل أو وزارة الشباب قبل أن توفر فرص عمل للشباب وللناس الخير عاملين الوزارة بالجهد بذات نفسها بتبحث عن ميزانيتها إذا نفسه بمعنى فقر شيء لا يطيه. يا نحن كجنوبين عندما استغلينا يوم 19/7/2011 لكي نستفيد من أخطاء الدولة السودانية ودلالة ذلك أجزنا أو صادقنا على أغلبية المعاهدات الدولية والإقليمية فالمصادقة والتوقيع عليها لا يعني أن يكون موجودة في الورق والقوانين في الأدراج فيجب ما صادقت عليه أن ينفذ بصورة عملية وبصورة شفافة. يا التأهيل الشباب لو في جهة ممكن أهلهم حتى لو في ما في جهة لراحلهم ممكن أهل نفسهم ومنه بعد يخشوا سوق العمل بيجي عبر التدريب المهني وعبر الكليات أو الجامعات عند علاقة بالسوق مباشرة زي التكنولوجيا IT فأما الكليات النظرية والزراعة أيضا أما الكليات النظرية مثل القانون والآداب فجنوب السودان لا يحتاج إلى ذلك في هذه المرحلة فيحتاج إلى التدريب المهني والزراعة والآيتي تكنولوجيا. يا البلد نعم أحمل جانب الزراعة والآن على مستوى رأس الدولة يناشدون للرجوع للزراعة بعد أن كاد أن ينبط بترول.
مسؤولين كمان في وزارة الزراعة ومن بيشوف انه حكومة ودي فرص كتير للمواطنين عشان هم بيلقوا شغل ودي كمان بيكون في مجالات المختلف خاصة مجال الزراعة اللي في فرص كتير للجنوبين اللي لسه ما لقوا شغل كمان هم شجع كل مواطنين عشان هم بقدر زرع اشجار وكمان فواكه واكل لكل مواطنين في جنوب السودان
فانك وزارة نقدر شجع مواطنين دنا سنة دي في الزراعة لان تكون هاينو ظروف القروة حاسة تجيان في بلد جاند يا اخوانا بكسرو بزرا بانتاج ايزول كده اكل اكل تو غدو يا جزرا كلنا سيبتا كون يوغاندا تهت كلنا سيبتا كون اكل الجيجي بولنا ما جيبو اكل ده عنده مشاكل كتير لكن اكل ده قلت جزرا بايده تاكي تب اكيد لانه اكل ده نضيف برافي باتنا تاكي فعلا بيساعد الجسم تاكي ما بيجيب له مشاكل فانا بشجي مواطنين لزرا سنه ده لنا في زرا انغي فات مشروط انا تنيامني أنك فات مشروط أن تجبل ملوك أن زراعة دور دين دروا في ground حسنا اسمه سلطان قال ودي لنا 5 فهدان أنا مرتان بدمو في مشاريط أن الاثنين ده بكون نمرة ثلاثة على أن بدري بفوقه ناس تنة ترمبور عشان كيف من بزارة بتريقة الصح الباقي درجيب أكل زيادة في فهدان الواحد بالفعل project حكومة فأنا بشكر leadership تفاو وانا بشكر ليدرشيب تاع حكومه النت جنوب السودان بقياده وزاره النت فود سيكيورتي ناشونال جوفرمنت فالروح ده كده روح لقدام وانا دراين بروجيكتس جديد بشجيتكم للزراعة وزارتكم بوقف ميتكم تو ريدي ليتكم انند تركترات هناك ليتكم الدير كده دغلو كده روح في كاونتي كده سجل اسمته عشان برا دغلو محل توتو فده تشجيع تنا لفامس عشان بكروجو على الأقل أيزل بكروجو سابلاس تبكروجو تاكيتا أكل وتين تاني سويل تبودي في السوق فده very important لأن السوق ده بقدر ساريتا بدافع إيال في مدرسة بقدر ألي جيتا بقدر أمر ليتا حاجات تنين ألي تما قدر أمر لنفسة تاكي فبزراء أنا بكون قوين فمواتين تنا كلنا رجع في واتا واتا دائما ويا ابو دي حياه تراب ده ومهم تراب ده بيجيب لنا اكل وبيجيب لنا حياه لجسم تتنا as a ministry we emphasizing our people to plant trees in their houses especially for the fruit trees so that can complement nutrition for our children and to benefit their health. In Juba City Council, we want every citizen to plant 3 seedlings in every household. And also in our farmers, we want to encourage you in your farm, please plant trees as a VAPA zone to protect environment. While you're clearing, let us account to be cautious of our important indigenous trees like turmeric, like lalop, or hajat tanin al kwais, other trees that are very important for our consumptions. I thank this initiative and I thank the collaboration of Juba County, especially the commissioner of Juba County, which is he's not here, but he's supporting our initiative. We are looking forward for more engagement. This year, for the Ministry of Agriculture, we will be in field every day. We will encourage our farmers, we will train them, and we will make sure that we will be productive than any other year. Because of this economic crisis, we want our people to embark in agriculture, and we want to make sure that they're producing the food that they eat. Let us leave the foreign countries' food that we are not sure if it's healthy or not. So let us focus on our food that we produce for healthy body and healthy mind.
مستمعتنا بدأنا بكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من برامج تحكتنا لحد ما نبلمه في حلقات الجاي. باي باي فور ناو.
طب تكوننا كل اسبوعين عشان تكون بعرفوا حقوق تكون في برنامج تحكتنا.
تغطيتنا الخاصة من السودان وفيها مستمعين تتابعون قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعي راديو تمازج أهلا ومرحبا بكم في قضية اليوم.
في معية اليوم أحد أبرز القيادات الدينية الإسلامية في السودان وهو داعي معروف يعمل على نبذ خطاب الكراهية في السودان والتقينا به كجزء من مؤتمر منظمة الاحتلال. أهلا ومرحبا بك، عرفنا بنفسك.
أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن، إمام وخطيب مسجد وداعي إسلامي معروف ومناهض لخطاب الكراهية مع منظومة منظمة الاعتدال للحوار وبناء السلام، وكذلك ناشط مع مركز المقاصد للتنمية، كذلك صاحب أوراق قدمت في منتديات كبيرة تؤدي أو تقود في مرماها إلى نحو خطاب دعوي يعني معاصر يحتوينا جميعا ويقبلنا جميعا وينشلنا جميعا من وحل الكراهية والبغضاء ويبنينا لقدام لقبول الآخر ونبني السلام ونناهض التطرف.
طيب يا شيخنا، شنو الفكرة بتحت المؤتمر الآن؟
طيب ده سؤال جميل جدا وجاء في محله. فكرة المؤتمر نحن الآن نسعى بعد مشاورات ومجالسات فيما بيننا وأنشطة كانت في السودان قبيل حربه، نسأل الله عز وجل أن يرد بلدنا إلى سلامها وأمنها وعافيتها. كنا في أنشطة جاب قليم السودان بهذه المعاني، بمعاني خطاب الكراهية وقبول الآخر وإنزال قيم التعايش السلمي، قواسم المشترك الأخلاقية بيننا. هذه القوافل كانت متحركة إلى أواخر الفترة السلمية في السودان، يعني لغاية آخر يوم قبل قيام الحرب، بل يوم الحرب نحن كنا شغالين في ولاية النيل الأبيض وكنا راجعين للخرطوم ومتجهين إلى مدني ثم دنقلة ثم هكذا، لكن قدر الله انقطع التواصل بيننا وبين المناطق ديك والقوافل إنها تصل، لكن الفكرة وصلت لأغلب الولايات، فضلينا زي إقليمين أو إقليم. الآن الفكرة هي ذات إننا كيف ننقذ نفسنا وغيرنا، لأن الحاصل الآن في بلدنا هي حال يبين مدى ما في دواخل الناس من أحقاد كانت مدفونة، نتاج طبيعي لخطاب في الداخل أنتج غبن، والآن الغبن الناس قاعدة تحصد في ثماره، لأنه دفنوا يعني شجرة خبيثة هي عبارة عن نحن لسنا ضد القبيلة لكننا ضد التنادي بالقبلية، لأنها تمثل عندنا يعني إشكالية كبيرة وننبذ العنصرية. رؤية المؤتمر إنه يجمع هذه المعاني التي طاف بها المشايخ والعلماء في أغلب ولايات السودان، أن يوضع خطة لمناهضة هذا الخطاب، استراتيجية خطة ممكنة موصلة للهدف وكذلك خاضع للتقييم والتجريب تجربة، على أننا نسعى في استراتيجيات الأولى حقت المدى 6 شهور أو السنوية، إننا نضع يعني بصمة في معالجة هذه القضية ونوضع هذا الأمر للناس جميعا، وندعو جميع الشركاء القريبين والبعيدين استمعونا واللي سيسمعونا، دارين نتحرك جميعا وكل منا يضع جهده، لأنه مؤتمرنا شعاره جهد تعاوني لمناهضة خطاب الكراهية. نعم.
طيب يا مولانا، شنو أبرز الحاجات تطلع بها المؤتمر كخطة ممكن الناس تمشي بعدها؟
المؤتمر الذي يقيم في هذه الأيام وأقامته منظمة الاعتدال مشكورة كثير، إنها جمعت أطياف مختلفة كانت في واقع الأرض السودانية قد يكون في تباعد بيناتهم نسبي، جمعت الدراميين وجمعت مجموعات منظمات المجتمع المدني إضافة إلى القيادات الدينية بشقيها الإسلامي والمسيحي، فجمعوا وكل مجموعة من هذه 3 مجموعات جلست وناقشت، لأن تناولت أوراق. الورقة الأولى كانت القيادات الدينية الفاعلة ودورها في تعزيز محاربة أو مناهضة خطاب الكراهية، ورقة ثانية تكلمت عن الدراميين ودورهم، ورقة الثالثة تكلمت عن الإعلام ودوره السالب أو الإيجابي في معالجة هذه القضية. الثلاثة مجموعات دي جلست مع بعضها وأدت أدوار كاملة، وضعت توصياتها في رؤية الواضحة إنه موضوعنا الأول يعني نبذ خطاب الكراهية ووضع قوانين أو تشريعات تسن لتجريم هذه الظاهرة، والكل من هذه المجموعات وضع له خطة عمل يرجع الآن ويبدأ في تنفيذ طوالي. أولى هذه الأشياء إننا يكون عندنا رسائل أقل القليل في جوالنا يوميا، كل فرد منا أقل القليل يكون عنده ولو يعني رسالة واحدة يوميا تعبر عن السلام والمسامحة وقبول الآخر.
مولانا، شنو انت بتفتكر انه هو سبب في يعني تنامي خطاب الكراهية في السودان؟
وخطاب الكراهية اخي الكريم، وده سؤال جميل، يعني اختلاف الناس على شكلياتهم وألوانهم وكذا، والله عز وجل خلق الناس مختلفين، خلق ليل خلق نهار خلق شمس قمر حياء موت، ففي حب في بغض، لكن العقلانية والإيمانية تقود الناس إنه كيف يديروا معاني الكره الداخلي. في كره موجود أساسا، خلق مع الإنسان الجواه حب جواه كره، لكن كيف هو يقدر يتحكم في الجانب الكرهي ويبرز الجوانب الإيجابية الداعية للمحبة، دي اللي كنا نحن بنجلس فيها وقاعدين يعني نفعلها حتى تظهر لنا في أرض الواقع. المقصود إنه نحن خطاب الكراهية الخلاوي يبرز في السطح، قد يكون أخي الحبيب أطماع، قد يكون قادة أو سميهم ساسة أو أطماع سلطة أو سميهم أنصاف مثقفاتية أو غيرهم، وربما وضع شخص في مكان غير مناسب قيادي، فنسبة لعدم إدارتهم أو درايتهم بالإدارة ممكن يفعلوا مثل هذه الأفاعيل، وآخرون يعني ممكن عندهم أطماع في إنهم يعتلوا سلطة تملك آخرون بجدارتهم، فهم يريد أن يقطعوا عليهم الطريق فيفعلوا مثل هذه الأفاعيل. لكن الغريب هذه الحيل وهذه الأخلاق السيئة الدسيسة هي يفعلها كبار وأنصاف متعلمين، لكنها تنطلي على البسطاء وربما آذتهم أكثر من أن تؤذي من فعلها أولا.
طيب يعني دائما قاعدين يقولوا إنه خطاب الكراهية وخطاب هو وتمادي خطاب الكراهية قاعد يكون في السودان بالذات قاعد يتم استغلال الدين فيه. فرأيك شنو في الكلام ده؟
ده كلام صحيح في 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 أصابع اتهام تشير للكلام ده، لكن هي قفزة في الظلام أو إشارة وسط غباش، والكلام ده مضحوض ومرفوض، ضحضه ورفضه بإشارة واحدة وكلمة واحدة. في ظل ما بعد الثورة وحال السودان كان ممكن في سيولة أمنية وقانونية، حتى في الفترات دي ما سمعنا ولا عهدنا ولا ظهر ولا يعني قيل لنا أن هنالك إشكال بين طائفة وطائفة أو بين فرقة وفرقة، سواء كان بين المسلمين في أنفسهم أو بين النصارى في أنفسهم أو بين المسلمين وغيرهم من الديانات الأخرى، فهذا ما سمعنا به. بل حتى الآن في ظل انعدام كامل وجه الدولة وانعدام كامل نظمها، حتى الآن ما سمعنا يعني بين المسلمين إشكالا ولا بين النصارى ولا بينهما الاثنين الديانتين المختلفة ولا غيره من الديانات، بل ما مر على تاريخ السودان يعني إشكال عبر الله إلا أشياء طفيفة تكاد لا تذكر نسبة لي يعني نصاع هذا الثوب التاريخي الذي يمثل يعني. وسبحان الله أغلب الإشكالات التي يقع فيها الناس في السودان إذا جاء أهل الدين من الجانبين أو من جانب من الجوانب لأهل هذه المشكلة الذين يعتقدون أن هذا دينهم سواء كان مسيحيون أو كانوا مسلمون، إذا جاء قائدهم أو قسيسهم وبأدنى كلمات روحية لرفع منسوب الإيمان، تجد أن الفئتين يرجعوا إلى صوابهم ويرفع معاني الإيمانيات في قلبهم، ثم بسهولة ممكن يتنازلوا عن كل ما كانوا يهيجهم، لأن هؤلاء يتناولوا خطاب عن رب العالمين ويبذلوه للناس بهذه يعني مثل الذي أنا داير أضرب مثل في ظاهره قبيح لكنه يوصل المعنى بنسبة 101%، يعني مثل الذي يعطيك هاي ديليشيز أو فود يعني ألذ طعام عندك في إناء، سامحوني إناء التبرز، عندنا سوداني في السودان عندنا معون كده بيجلسوا فوق الأطفال أو غيرهم للتبرز، يعني ولو جابوا عليك من بسموها القصرية يجيبوا عليك من الدكان جديدة بكيسة شرطوها لكن خدتوا لك فيها أجمل حماس أقول الباسطة خدتوا عليك فيها، هل تؤكل؟
لا
تستغذر. الآن هؤلاء الناس يعني هم في ظاهرهم نظيف لكن في دواخلهم وفي نتانتهم التي يبثون للناس، هذا الشيء اللي أنا ذكرته.
شنو الرسالة الأخيرة اللي أنت ممكن تقدمها للمجتمع السوداني ونحن في نهاية الحلقة، وممكن تقدمها لدعاة الدين ولكل الأديان الإخوة في الأديان الثانية في السودان؟
جميل، نحن في رسالتنا أول حاجة نركز مرارا للناس عشان يسمعوا عننا تعريف خطاب الكراهية، هو كلمة أو إشارة أو لغة أو رسمة أو كتابة أو شورت فيديو يعني فيديو قصير أو غيرها من هذه الباعثات للفكر تحتقر شخص أو مجموعة في لونه أو في شكله أو في لغته أو في جنسها أو حتى في دينها، يعني بسبب الإزدراء والاحتقار أو الانتقاص أو حتى القتل، هذا مضمون أو مجمل معاني، واللفظة قد تخرج منك ما مقصود بها كده لكن يفسر الثاني ويأوله وإنت ما تقدر تلحق وتقول له أنا ما قاصد. لذلك نبتعد إخواني جميعا مسلمين وغير مسلمين، السودان عنده علة نحن بين الأفريقانية والعربية، وعنده علة بين نحن منو وهويتنا شنو، عنده علة بين جلابة وغرابة، عنده علة بين أولاد نيل وأولاد ما بعرف. يا شعب يا سوداني، نحن سودانيين كفاية بتشملنا جميعا، عندنا بلد بيشيلنا جميعا وبيغنينا جميعا وبيتحملنا جميعا، بس نحن علينا نتحمل بعضنا ونقبل بعضنا، ودايرين قدر فمنا داير يطلع كلمة شينا نبدلها بكلمة سمحة. ووصية في أواخر كلامي، ما نربي أولادنا على إنهم أحسن من الناس ولا قبيلتهم أحسن من الناس، ولا حتى عندي مشكلة مع خالهم ما أسئلهم خالهم، هو بالنسبة لهم خال، أنا عندي معهم مشكلة أنا كأبوهم، ده موضوعي أنا وأنا وخالهم. الأم ما تربي أولاد أو بنات على إساءة العمات والخالات، دي بداية القطيعة وبداية الألفاظ الكراهية تبدأ من هنا. بعد ذاك ينطلق الموضوع على اللون، على الأستاذ ينتقد، على المدير، على القائد، على الإمام، على غيره، يبتبدأ من السخرية، يجي ولد الجيران مع ولدنا أو بنت الجيران مع بنتنا ويبدأ اللمز والهمز في أشياء صغيرة، لكن شجرة خبيثة لو ما لحقنا اجتثينا من جذورة هي ذات اللي بتنبت، وبعدين لما تكبر يصعب علينا التحكم عليها. أنا شاكر كثير لإذاعة تمازج وشاكر كثير جدا لمنظمة الاعتدال.
شاكر لك جدا مولانا، ونتلاقى إن شاء الله في لقاءات جاية يكون فيها السودان ينعم بالسلام والاستقرار وأن تتوقف الحرب وأن يعود السودانيين إلى ديارهم إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
قضية اليوم لدولة السودان، دوما نلتقي.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا من السودان تتابعون الآن مستمعينا آخر فقرات البرمجة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمتابعة جديد الراهن السياسي من السودان عبر نشرتنا الإخبارية. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعي راديو تمازج أينما كنتم في السودان وجنوب السودان وشريط الحدودي وفي الشتات، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان ليوم 16 يونيو 2024، ونهني عبر إذاعة وأثير راديو تمازج كل المسلمين في كل بقاع العالم وخاصة في السودان وجنوب السودان بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات، وأن ينعم البلدين السودان وجنوب السودان بالأمن والسلام والاستقرار. أبرز عناوين النشرة: تقدم ترحب بقرار مجلس الأمن قاضي بفك الحصار على الفاشر، اشتباكات بين فصيل منشق من المقاومة الشعبية والجيش في ولاية نهر النيل، منظمة الإغاثة العالمية تطلق مشروعا للدعم التعليمي بوسط دارفور، المكتب النسوي بقرى طوالي السوبة الشرق ينظم مساحة آمنة للأطفال. أهلا بكم مجددا، وإلى تفاصيل النشرة. رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو 2024، والذي قدمته المملكة المتحدة وحظى بتصويت 14 عضو، وامتنعت روسيا عن التصويت. وكان المجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا الخميس قدمته بريطانيا بإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر من قبل قوات الدعم السريع ووضع حد للمعارك العنيفة. تشهد مدينة الفاشر المحاصرة قتالا عنيفا بين القوات المشتركة منذ شهر مايو المنصرم، مما أدى إلى مقتل مئات وتشريد الآلاف من المواطنين. وقال التقدم في بيان أصدرته مساء أمس السبت: قد احتوى القرار على نقاط إيجابية للقاية، أهمها مطالبة قوات الدعم السريع بإنهاء حظر مدينة الفاشر والدعوة للوقف الفوري للقتال فيها وانسحاب جميع المقاتلين خارج المدينة، ومطالبة جميع أطراف الصراع بحماية المدنيين والسماح بالمقادرة ممن يرقبون الخروج من الفاشر أو إلى مناطق آمنة. ونص القرار على ضرورة فتح معبر أدري الحدودي لتوصيل المساعدات الإنسانية وتعاون جميع الأطراف مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان وصول المعونات للمحتاجين، كما أكد على دعوة جميع أطراف الخارجية عن امتناع عن التدخلات التي تؤجل النزاع، وشدد على ضرورة تنفيذ إعلان جدة ودعوة أطراف الصراع على وقف الفوري للعدائيات والالتزام بالحل المستدام للنزاع عن طريق الحوار. وقال التقدم إنها تشيد بهذا الانتباه الدولي لخطورة الأوضاع في السودان، وكرر التقدم دعوتها لقيادتي قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بضرورة وضع السلاح جانبا والالتزام بالجلوس لإيجاد حل سلمي عاجل يحقن الدماء ويحفظ على وحدة البلاد وسيادتها، وينهي مأساة الموت واللجوء والنزوح والجوع، ويعيد بناء البلاد بعد أن دمرتها الحرب ومزقتها أربابا. وقال التقدم إن المسار للسلام في السودان يمر عبر استكمال ثورة ديسمبر المجيدة وعدم السماح بإجهاضها وقبرها كما يريد من أجعلوا هذه الحرب ومن يرقمون في استمرارها. ومن جانبه رهن المحلل السياسي السوداني عصام الدين خضر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بفك الحصار على مدينة الفاشر بمدى قدرة الأطراف الدولية بممارسة مزيد من الضغط على أطراف السودانية المتحاربة. وأكد المحلل السياسي عصام الخضر أن القرار اكتسب أهمية قصوى من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لأن القرار ذات الطابع الإنساني، وأشار خضر إلى أهمية القرار وأهمية الإجماع عليه نسبة لتدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، وأبدى تخوفه من انزلاق الوضع يؤدي إلى وقوع مجزرة بشرية نسبة لطبيعة الوضع الإنساني في مدينة الفاشر. وأضاف: الوضع الآن لا يختلف كثيرا من سابقاته، وتوقع خضر أن يستجيب الدعم السريع للقرار خوفا من أن يتم جره إلى مصيدة الإدانة الدولية على الرغم من عدم التزام الجانب الحكومي بالمناشدات الدولية وبضرورة وقف الحرب. وأشار خضر أن القرار ينقصه الآليات، إلا أنه أصبح يعتمد على الدعم السريع ومدى تأثير الأطراف الخارجية عليه؟
في الحقيقة قرار مجلس الأمن دولي يعني هو قرار كان ما في فرصة إلا حتى الروس يعني امتنعوا عن التصويت، لأنه أمر متعلق بالقضايا الإنسانية وفي ضغوط من الرأي العام من الشعوب كلها في أنه فعلا الوضع الإنساني أصبح يعني ينذر بخطر شديد، وخاصة بعد وجود أعداد كبيرة جدا من النازحين والناس الفارين من الحرب في.
وقال لا يوجد أي ضمانات ويصعب التنبؤ بنتائج القرار، واستدرك خضر قائلا الواقع يقول قد تتم الاستجابة لهذا القرار، وقد يكون القرار مرحليا في محاولة لثوق البلاد لوقف إطلاق النار الشامل. وأشار خضر إلى أن نجاح تنفيذ القرار في ظل قيام الآلية قد يشجع مجلس الأمن في أن يمضي في خطوات أكبر في اتجاه وقف إطلاق النار. واعتبر خضر أن القرار جزئيا بكافة تأثيراته، ولكن له عواقب إنسانية في الحد من الصراعات والإثنيات والعرقيات في دارفور وتجنب البلاد كارثة متوقعة. وتوقع خضر أن يكون للقرار تأثيرا مؤقتا إلا إذا اتبعته خطوات أخرى متمثلة في التزام الدعم السريع بالقرار وممارسة مزيد من الضغط على الأطراف. قامت غرفة طوارئ مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور يوم الخميس بتوزيع 40 سلة غذائية للنازحين بمدرسة الأم بمحلية بليلة، واشتملت تلا على الذرة وأرز وبصل والزيت والصابون وصلصة وويكا لدعم الأسر المتضررة من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل من العام الماضي. وقال محمد حسن منسق غرفة طوارئ نيالا لراديو تمازج أن غرفة طوارئ نيالا أنشهت لمجابهة الحالات الطارئة ودعم المتضررين الذين يعيشون أوضاع إنسانية مأساوية بالغة التعقيد داخل مراكز الإيواء والمعسكرات بمشاركة عدد من المنظمات الوطنية التي تعمل في ذات الشأن. وأضاف أن هذه الثلة ستكون ضربة بداية لمشاريع أخرى قادمة.
أولا نحن في غرفة الطوارئ ولاية جنوب دارفور تكونت الغرفة نتيجة لأنه تجابه الأشياء يعني سريعة، فحاولنا أنه نكون الغرفة إحنا نستجيب للأشياء السريعة من ضمن هذه السلة الغذائية، هي من ضمن برنامج من ضمن البرامج المنفذة للمشروع من ضمن برامج أخرى. نحن في غرفة في هذه الغرفة بنعتبر إنه هذه المدرسة أول ضربة بداية بالنسبة لمشروعنا هو سلة غذائية، رغم إنه هي بسيطة وبمجهود من المنظمات الموجودة، هي 10 منظمات مكونة لهذه الغرفة.
من جهته أشاد ممثل الوكالة السودانية والعمليات سارو محمود حامد بعمل غرفة طوارئ نيالا والمشاريع الإنسانية التي تقدمها للنازحين في مراكز الإيواء والمعسكرات، متمنيا بأن تتواصل المشاريع الخيرية لتلبية احتياجات النازحين كافة. وقدم رئيس اللجنة العليا بمحلية بليلة السلطان كمال عبد الرحمن أبكر صوت شكر وتقديم لغرفة طوارئ نيالا على السلة الغذائية للنازحين بالمحلية، مؤكدا أن تقديم السلة الغذائية جاء في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاع حاد في السلع الغذائية الإنسانية التي يحتاجها المواطن. وبين كمال أن النازحين في المعسكرات يعانون من أبسط مقومات الحياة الضرورية الغذاء والماء والدواء وخاصة شريحة الأطفال، مطالبا المنظمات الإنسانية والخيرية بالإسراع لمعالجة مشاكل شح المياه وحفر الآبار وتوفير التقاوي للمزارعين للتمكين من زراعة مساحات واسعة تساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية. شهدت منطقة سوبا الشريك في الأسبوع الماضي على مدار 3 أيام إنشاء أول مساحة آمنة للأطفال تنظيم وإشراف من المكتب النسوي للغرفة الطوارئ سوبا من خلال تقديم الكثير من الأنشطة الرياضية والتعليمية والترفيهية للأطفال من عمر 4 حتى 6 سنوات، ونجح في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للأطفال وأكسبتهم مهارات وخبرات جديدة. وقالت غرفة طوارئ الشرق النيل في بيان لها تحصل الراديو تمازج على نسخة منهم: المساحات الآمنة للأطفال في ظل الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من عام تعد ملاذا هاما لحمايتهم من مخاطر الحرب والعنف، حيث يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين حياتهم اليومية وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة. وقالت مشرفة المساحة إلهام علي لراديو تمازج أن المساحة ساهمت تغيير النفسي والاجتماعي بصورة كبيرة للأطفال، حيث عملت على نمو روح المشاركة وكونوا صداقات جيدة فيما اعتمد على أشياء جديدة كانوا يحتاجون لمساعدة الأهالي فيها. وأشارت إلى أن من السلبيات في المساحة أن عدد الأطفال كان كبيرا من عدد الألعاب نسبة لإغلاق محل بيع الألعاب بسبب الحرب، كما هنالك صعوبات توفيرها من الولايات فضلا عن الميزانيات المحدودة منعت عدد من الأطفال من المشاركة. ونوهت إلى أن المساحة قدمت مساحة رياضية وتعليمية دينية والتعاليم أخرى.
بالنسبة للمساحة الآمنة للأطفال ساهمت في تغيير الوضع النفسي والاجتماعي للأطفال بصورة كبيرة جدا، نمت لي روح المشاركة للأطفال زادت ثقتهم في نفسهم، كونوا صداقات جديدة، واعتمدوا على نفسهم في حاجات كانوا محتاجين فيها مساعدة أهلهم. من السلبيات اللي واجهتنا والتحديات للأنشطة إنه عدد الأطفال كان كبير وعدد الألعاب كان قليل، دبلج علينا لأنه كثير من محل الألعاب كانت مقفولة في الصعوبة في إحضارها من الولايات، والميزانية كانت محدودة، ما قدرنا نستقبل باقي الأطفال.
دشنت منظمة الإغاثة العالمية مكتب ولاية وسط دارفور مشروعا تعليميا مدرسيا وقبل المدرسي وحماية الأطفال عبر الدعم الاجتماعي وتنمية المهارات الأطفال بتمويل من منظمة اليونيسيف. وقال علي عثمان منسق قسم الحماية وبناء السلام والتعليم في منظمة الإغاثة العالمية في حديثه لراديو تمازج أن الأطفال يواجهون الحرمان والكبت بسبب الحرب، منوها إلى أنه خلال عملية المسح الميداني الذي قامت به المنظمة تبين أن الحرب ساهمت في تدمير البنية التعليمية في المنطقة بصورة كبيرة وحرمت الأطفال من الحصول على التعليم، الأمر الذي دفع منظمات الإغاثة العالمية للمساهمة في معالجة ظاهرة التراجع فرصة الحصول على التعليم وسط الأطفال. وأضاف علي عثمان بأن المشروع المقدم لا يتضمن استراتيجية متكاملة للتعليم بالولاية، إنما هو مشروع مصمم للطوارئ وللإسهام في دفع عجلة التعليم المتوقفة، بحيث يستهدف المشروع 80 مركز بالولاية تتوزع على 5 محليات تشمل زارنجي والذومة ومدخن ونيرتتي واكرا وفقا للتوزيع السكاني. من جانبه أوضح جمال آدم حامد مدير منظمة الإغاثة العالمية بأن منظمتهم استجابت لاحتياجات المنطقة لاستشعارها خطورة الظروف التي يعانيها المجتمع، وقدمت مناشدة لشرائح المجتمع المختلفة بضرورة المشاركة والتعاون في دعم عمل المنظمات، وطالب حامد السلطات المحلية بضرورة قيام بدورها المنوط في تقديم الخدمات للمواطنين وسد فجوة الخدمة التي يحتاجها المواطن في مجالات مختلفة، مضيفة أنه إذا تعذر تقديم الخدمة فإن السلطات المحلية ينتظر منها تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمة لسد النقص الماثل، داعيا الجميع للتكاتف والتعاون المشترك لتجاوز التحديات القزاء والعلاج والإيواء وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمنطقة. وعلى ذات الصعيد أوضع عبد القني هارون مسؤول قطاع التعليم واللجنة التسييرية لولاية وسط دارفور بأن اللجنة تقوم بدور تنسيقي وخدمات في الولاية، وأن اللجنة ظلت تهتم بتعزيز أمن واستقرار المنطقة إلى جانب انشغالها بقضايا التعليم والصحة وغيرها من القضايا، مشيرة إلى أن ولاية وسط دارفور تعد الأكثر تضررا من الحرب حيث أحدث في السودان. وسجل هارون شكره لمنظمة الإغاثة العالمية على دورها المشهود في إغاثة الولاية بوصفها من أوائل المنظمات الإنسانية دخولا إلى وسط دارفور، داعيا إلى ضرورة وضع تدابير لازمة لزعاب عمليات التعليم وتوفير فرص التعليم للناشئين لتفادي ضياع الأجيال، ومناشدا العاملين في قطاع التعليم بطرح أفكار ومبادرات تساهم في مسيرة التعليم. شهدت منطقة الباوغا بولاية نهر النيل الأربعاء اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وفصيل منشق بقيادة قيادي يدعى محمد أحمد علي. وأكدت لجنة أمن ولاية نهر النيل في بيان صحفي مساء الخميس عن تعرض قوات المشتركة من أجهزة نظامية لهجوم مسلح أثناء قيامها بواجبها القانوني في إلقاء القبض على قيادي المنشق والمطلوب على ذمة بلاغات قانونية. وأوضحت لجنة أمن الولاية أن القوى المشتركة فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وضبطت كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة وعدد 4 مركبات استخدمتها القوى المناوية التي تتبع للقيادة المنشق. وأشارت لجنة أمن الولاية أنها تتعقب المتهم المنشق من أجل إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة بعد أن لاذ بالفرار من منطقة الباوغا. وذكرت لجنة أمن الولاية أن القانون فوق الجميع وأنها لن تتوانى في حسم أي تفلتات. وأكد قيادي أهلي بمنطقة الباوغا عثمان صالح أحد المستنفرين أن الخلاف بين القوى النظامية من الجيش وقيادي منشق صلاحيات التي يجب منحها له، ورفضت القوات المسلحة ذلك مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش والمنشقين، ما دفع للجيش باستعانة بتعزيزات إضافية من مدفعية عبرة من أجل تعزيز سيطرتها. وقال صالح أن القوى المتمردة تحصنت بإحدى الجبال مما أدى إلى استمرار القتال حتى مساء الأربعاء.
النقاش واحتد، وبعدين الجهات الأمنية جاءت تسألهم عن الكلام ده وعملت لهم مداهمة طوالي بعدلوا النار. استعانوا بيجي 17 عربية من قوات المدفعية ويتعاملوا معه غرب الجبل. الاشتباك دار عصر اليوم وليه قريب المغرب كده، الزخير الحمد لله هدات والأوضاع مستغرة تمام، وناسوا ذي اللي تفرزعوا منه وبيتقبضوا بالواحد. فبشركم وطمنكم إن الأمور كلها تحت السيطرة، حتى نحن كمستنفرين سلاحنا موجود، ذخيرتنا موجودة.
وفي الخبر الأخير قرر مجلس عمداء جامعة الضعيم في اجتماعهم يوم الخميس الماضي بمجمع الوسط بمدينة الضعين استئناف الدراسة للخريجين في منتصف يوليو المقبل. وقال نائب مدير الجامعة الدكتور الصادق عبد الله في تصريحات صحفي أن الاجتماع بحث مسارات ثلاثة، وهي مسار خارجي بتنفيذ مذكرة تفاهم مع جامعة جوبا باستضافة طلاب الجامعة في مدينة جوبا، والمسار الثاني استئناف الدراسة بمقر الجامعة بمدينة الضعين، والمسار الثالث استضافة طلاب الجامعة في جامعات شمال ووسط حسب تواجد الطلاب. وأضاف بعد نقاش بين العمداء اتفقوا على خيار استئناف الدراسة بمدينة الضعين حضورا للطلاب الذين تتيح لهم الفرصة الوصول أو الدراسة أونلاين للطلاب الذي يتعذر عليهم الوصول إلى الضعين، وفتح مراكز في الجامعات الشمال والشرق لاستيعاب الطلاب المتواجدين في تلك المناطق من السودان عن طريق الاستضافة. ونوه المدير إلى أن الطلاب الذين تعذر عليهم المواصلة الدراسة حضوريا بالضعين أو إلكترونيا تحفظ لهم الجامعة بحق الدراسة متى ما أتيحت لهم الفرصة. واتفقوا على استدعاء الطلاب الخريجين فقط من 10 كليات باستثناء كلية الهندسة إلى حين معالج مشاكل المعامل والورش المخصصة لتطبيق العمل قبل التخرج. من جهته قال عبد الرحمن صالح أمين صندوق رعاية الطلاب بالولاية لراديو تمازج أن افتتاح الدراسة نتيجة لقرار مجلس عمداء الجامعة، ولكن السكن سيكون متاحا للطالبات فقط، برغم أن الصندوق متكفل برعاية طلاب البكالوريوس من الجنسين، ولكن لحشاشة الوضع الأمني نقبل افتتاح الداخليات للبنات فقط وعلى الطلاب إجازة سكن خاص لهم. ويأتي استئناف الدراسة في الجامعة نتيجة لمساهمات المجتمع ولاية شرق دارفور حكومة وشعبا بتوفير تكلفة التشغيل عن طريق المساهمات المادية من مؤسسات الولاية الحكومية والأهلية. ويسيطر على مدينة الضعين ولاية شرق دارفور بشكل عام قوات الدعم السريع من الأشهر الأولى للحرب بينها وبين الجيش السوداني. مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بنشرة الأخبار والتي استمعتم لها مستمعي تمازج في المساحة الماضية، نصل وياكم مستمعينا لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا مستمعينا صبيحة يوم قدا في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعي تمازج، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.